بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا مسعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحال الدكتور.
مرحبا. الله يعافيك. أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أول رمضان، ليلة رمضان، ننوي نصوم شهر أو النية اللي في القلب أن بكرة نصوم؟
شهر.
يعني كل يوم نية، أنا حسب النية مثل ما اتبعت طال عمرك كل يوم تحدث.
نعم.
تقول النية في القلب.
صحيح.
هل نحن ننوي الشهر كامل؟ حد يقول لا، أنت تقول ننوينا الشهر
إن شاء الله.
حد يقول باليوم
إن شاء الله.
ثاني، طال عمرك أنا صرت من العين إلين الهضاب، يعني حدود دبي.
نعم.
وصليت ما صليت عصر، صليت جمع تقديم العصر، صليت الظهر مع العصر تقديم، هل يجوز ولا لا؟
قصرتي ولا لا؟ قصرتي ولا لا؟
بس غسر صليت قصر، ما يعني جمع تقديم،
جمع لكنك ما قصرتي.
قصرت.
ها، قصرتي يعني قصر وجمع.
هي.
كم الهباب تبعد عن العين؟
ما عارف يا دكتورة، أظن أنها يعني دبي، حدود دبي يعني.
أنا عارف، أنا مارن عليها لكني ناسي المسافة اللي.
أنا بعد ما سألت طال عمرك.
أي، وبينها في صحراء يعني لما تطلعين من العين حتى تصلين الهباب.
هي نعم، شارع مسد على المدام على طريق.
هي. يعني طيب. شاب. شال.
وشفتهم قالوا لي والله انت ليش صليتي، انا ما استمع يعني كلام الناس.
نعم.
بس الواحد يقول انت لا، انت ليش ما صليتي جمع وقصر رباعه؟ لكنهم انا صليت جمع تقديم العصر.
اي يعني قدمت العصر مع الظهر، صليت ركعتين الظهر وركعتين العصر.
هي صليت الظهر وانا في نيتي يعني جمع تقديم، يعني
نعم.
صليت
شال.
الظهر ركعتين والعصر ركعتين. طال عمرك.
شال شال.
نعم. هل ما أدري عاد أنا عيد صلاتي ولا شو؟
إن شاء الله. السؤال الثالث يا مسعيد.
والله هني تاني نسيتي.
يلا بسيط. الله يحفظك.
إن شاء الله بنتذكره مرة.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت شيخ.
تفضل أختي.
الحبوب هذه من على دور في رمضان، هل هي جائز ولا لا؟
إن شاء الله. مرحبا. طيب ها تفضل يا ام صالح. ام صالح.
ايوه ام صالح من ابو ظبي.
اي تفضل، انت على الهواء.
اي
ام صالح. ام صالح يا ام صالح.
الو
ام صالح.
الو
أم صالح، أخفض التلفزيون الله يرضى عليك، لا تسمعيني من التلفزيون، اسمعيني من الهاتف.
أي بس أنا سيت لك في الوات، أنت تقول مع الوات، سيت لك من الوات ما فتحته يا شيخ.
والله أسألك، أعطيني سؤالك الآن ما دام الحمد لله فتح لك الخط، أعطيني سؤالك.
أسأل يقول جمعة مباركة، هي تصبح يا
شيخ جمعة مباركة؟
أيوه يقولون بعضهم يقولون لا مكروه.
طيب أنت ما سمعتي جوابي أمس؟
لا والله ما
أسمع. اي امس فصلنا فيه تفصيل كامل. طيب ماشي. عندك سؤال ثاني يا ام صالح؟
ايوه السؤال الثاني اللي ما هو مسلم، حد يقول يترحم عليه؟
اللي ايش؟
اللي ما هو مسلم.
اي
حد يترحم عليه او ما يجوز حد يترحم عليه؟
طيب
ايوه السؤال الثالث يا ام صالح، والله انا هذا غيره اني انت يوم اسمعك، لان اذا الحين رحت سافر وقصرت اربع ركعات مع اربع ركعات قالوا ما يجوز.
سافرتي وإيش سويتي؟
جمعت وقصرت أربع ركعات العصر وأربع ركعات الظهر.
ما قصرتي يا أم صالح، القصر أن أربع ركعات خلينا ركعتين.
لا أنا سويت أربع، قالوها ما يجوز وأنا ما عرفت إلا بعدين.
وأنت مسافر يعني ها؟
وأنا
مسافر. إيه طيب إن شاء الله.
يلا يديك.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل. قبل ما أجيب على سؤال الأخت أم أحمد من أبو ظبي على يعني طريقتنا في تقديم أسئلة الإخوة الصم، يقول أحد الإخوة من الصم يسأل يقول بالنسبة للأذان هل هو جاء بالوحي من القرآن أو السنة أم أنه من الصحابة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا هو الأذان، ولذلك الأذان في اللغة الإعلام، وأذان من الله وأذن في الناس إعلام الناس، وفي الاصطلاح هو الإعلام أو الإعلام بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة، هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة للأذان دين، ولذلك هو عبادة من العبادات وقرب من القربات، والعلماء يقولون بأن الأذان من فروض الكفايات، وفروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا أجمع الناس على ترك فرض الكفاية أثموا، يأثم جميع الناس إذا أجمعوا على ترك الأذان، يعني لو أن أهل بلد قالوا ما نؤذن أثموا وللإمام أن يعاقبهم، يعني للسلطان والحاكم. المسألة الثالثة بالنسبة للأذان هو لم يرد في القرآن بهذه الألفاظ بهذه الجمل، وإنما الله عز وجل أرى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأذان في المنام، ومن جملة من رأى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا من جملة من رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لأن عندنا اثنين من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم، لا مو بهذا، هذا في يعني يذكر في أبواب الطهارة في الوضوء عنده أحاديث. عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام من يلقنه الأذان، من يلقنه الأذان، ثم جاء وعرض هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء عمر وعرض هذا قال أنا رأيت أيضا، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرؤية هذه هي جزء من 70 جزءا من النبوة، وجاء في لفظ جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هؤلاء الصحابة، لأن رأى أكثر من واحد، رأوا الأذان أقرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرؤية الصادقة هي الرؤية الصادقة الحق، يعني هي جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذلك لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة دل على ماذا؟ على أن رؤية حق وعلى أنها من الله عز وجل. وعندنا إذا جئنا لنعرف السنة النبوية ما هي؟ هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما معنى التقرير؟ التقرير هو أن يفعل الصحابي فعلا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمن الوحي، في زمن الوحي يعني من بدء الوحي إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقره النبي عليه الصلاة والسلام إما تبسما وإما سكوتا وإما بكلام صريح، فهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرح بقوله على أن هذا الأذان هو الأذان المشروع، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ويفعل ما يريد ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أكرم هذين الصحابيين بهذه الرؤية الحق التي أقرهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحد أنواع سنته، وهي السنة التقريرية، فأصبح الدين وشرع. ولذلك هذا الأذان مما أجمع العلماء عليه على جمله، وإن كانت اختلفت الروايات من حيث الجمل، لكن هذا هو الأذان المعد الذي يعلن فيه دخول الوقت. هذا باختصار، بارك الله فيك. أحد الإخوة الصم يسأل يقول: بالنسبة للمعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان متى يدخل معتكفه؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان فإن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يدخل من فجر يوم الواحد والعشرين، يقول من فجر يوم الواحد والعشرين يدخل معتكفة، ومنهم من قال يدخل بعد غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، بعد غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، والذي يظهر أن هذا هو الراجح، هو قول جماهير أهل العلم، إذا غربت شمس ليلة الواحد والعشرين يدخل معتكفه، يدخل معتكفة. بعض العلماء يقولون يدخل عفوا من فجر يوم الحادي والعشرين، من فجر يوم الحادي والعشرين. وعموما من دخل من بعد مغرب من بعد غروب شمس ليلة الحادي والعشرين فقد دخل الدخول الشرعي، ومن دخل من فجر يوم الحادي والعشرين أيضا دخوله شرعي ولله الحمد، لكن الأفضل أن يدخل بعد غروب شمس ليلة الواحد والعشرين، هذا لمن أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها، طبعا أم أحمد سألتني فيما سبق عن ما يسمى بالصكوك الوطنية، وقالت بأن ابنها يتعامل بهذه الصكوك ولا يعرف كيف يزكي. طبعا تقول بأني أنا وجهتها تسأل الهيئة الشرعية، تقول لم أهتدي إليهم وما وجدت طريقا ولا اتصالا، فأعادت السؤال. يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الصكوك الوطنية ينبغي بل يجب على ابنك أن يستوعب الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وأن يسأل المصرف الذي يتعامل به، فإذا كان المصرف هو الذي يخرج زكاة هذه الصكوك فبرئت ذمته، ولذلك هناك أوراق يوقع عليها عند بداية التعاقد معهم يوجد فيها فقرة بأن قد يدفعونهم الزكاة، ولذلك يسألهم حتى لا يدفع الزكاة مرتين. المسألة الثانية إذا قالوا لا نحن ما ندفع الزكاة، أو ابنك متيقن بأنه ما يدفع الزكاة، فإن كانت هذه الصكوك يضارب بها ويشتغل بها ويقلبها في السوق ما بين فترة وأخرى، فالزكاة على أصل الصك هذا الأسهم هذه مع ما يدخل إليها من أرباح يجمعها بسعر بيع الصك هذا أو هذه الأسهم عند حوالان الحول ويزكيها ويزكي الجميع. أما إذا كان لا هو يريدها استثمارية، هو لا يريد إلا الأرباح ونسيها، مثل ما يقولون بعض العوام يقول أنا نسيت هذه الأسهم ما عندي أبدا رغبة أني أبيع، هو يريد أرباح فقط، فإنه يزكي الأرباح بعد قبضها ويستقبل بها حولا جديدا. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم سعيد من العين بارك الله فيها تقول: يعني كيفية النية بالنسبة لصوم رمضان؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، أولا النية هي عزم القلب على فعل الشيء أو ترك الشيء، ولذلك النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فالنية ليست من أعمال اللسان وإنما هي من أعمال القلوب، ولذلك الله عز وجل يسر وسهل مسألة النية، فلا يحتاج الإنسان أن يتلفظ بالنية، ولا يحتاج الإنسان أن يبذل جهدا مثلا في قضية النية، وكل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيء فهو ناوي، ولذلك العرب تقول إيش؟ تقول نواك الله بخير، يعني قصدك بخير، فالمقصود بأن الإنسان ينوي بقلبه. المسألة الثانية بالنسبة للنية، اختلف العلماء في شهر رمضان هل لكل ليلة نية أم أن هناك نية واحدة من أول الشهر؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن كل ليلة من ليالي رمضان لها نية خاصة، قالوا ينوي. طيب كيف ينوي يا جماهير أهل العلم؟ قالوا إذا تسحر فقد نوى، يعني قام يتسحر نوى، أو بيت في يعني مر على قلبه أنه سيصوم غدا، هذه النية. النية ليست بهذا العسر والصعوبة، لا، مر على قلبه تذكر بأنه في رمضان، هذه النية. وذهب فريق من أهل العلم وهو أحد المذاهب التي انفردت بهذا القول؟ قالوا بأن رمضان أيامه متتالية وجوبا، يعني ما يجوز الإنسان اختيارا يقول والله اليوم ما أبغى أصوم مثلا في الأسبوع مثلا في أيام رمضان، ما يجوز. قالوا أيام متتابعة، ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، هي معدودة معدودة متوالية. فقالوا يكفي نية في أول الشهر، يعني ليلة رمضان خلاص ينوي الإنسان في قلبه بأنه سيصوم الشهر كله، قالوا نوى خلاص. وهذا حقيقة هو القول الراجح القوي، راجح هذا، مع أنه مفرد يعني مذهب من المذاهب الفقهية، لكن ما قالوه صحيح لأن أيام رمضان متتابعة فيكفي. وهذا نافع لمن قدر الله مثلا ينام قبل المغرب بسبب جهد وعمل أو مرض وما استيقظ إلا بعد الفجر، هذا لو قلنا على قول الجمهور ما صح صيامه لليوم الذي التالي. أما على المذهب هذا اللي رجحناه لا يصح، لأنه نوى نية عامة، نية عامة، فلذلك هذا هو القول الراجح. إلا إذا أفطر لعذر كسفر أو مرض أو مرأة مثلا جاءتها الدورة الشهرية، فإذا طهر يستأنف نية جديدة، يعني يبدأ ينوي من جديد تكملة الشهر، الآن خلاص انقطعت النية، قطعها العذر هذا، سفر مرض مثلا أفطر فيهما امرأة حائض امرأة نفسة، يستأنف النية من جديد. واضح يا أم سعيد؟ هذه النية العامة وهذا هو الراجح، لكن الحمد لله ما يمنع الإنسان يأتي بالنية العامة والنية الخاصة. النية الخاصة كل ليلة ما إذا قام إلى السحور نوى الحمد لله، هذا قيام للسحور. يعني هل يوجد شخص يقوم الساعة 3:30 ولا 4 مثلا يأكل في الليل؟ ما جرت، إنما قام يعني ما جرت العادة، إنما قام لأجل أنه يتسحر، هذه النية، هذه هي النية. بارك الله فيك. وهذا التفصيل مهم جدا لكل أحد من المسلمين ليستوعب مسألة النية وتقسيم العلماء لهذه المسألة، وأسأل الله تعالى الجميع القبول. أم سعيد تقول سافرت من مدينة العين إلى منطقة الهباب، تقول صليت جمع تقديم وتأخير جمع تقديم بالنسبة للعصر، تقول صليت قصرا وجمعا، قدمت العصر مع الظهر، تقول يعني بعض الناس قالوا لي لا ما يصلح. أختي أم سعيد بارك الله فيك، المخرج يقول لي في إذني يقول بأن 129 كيلو متر ما شاء الله من العين إلى الهباب مسافة سفر، وما فعلتي صحيح ولله الحمد، فعندنا المسافر يجوز له أن يجمع وأن يقصر إن احتاج، عفوا أن المسافر يرخص له القصر وأيضا الجمع إن احتاج إلى ذلك. وأنت قد احتجت إلى هذا، صليت الظهر ركعتين ثم قدمت العصر مع الظهر ركعتين، الحمد لله صليت على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رخصة من الله ترخص بها على عباده. واللي قالوا لك غلط لا، لازم تفهمينهم بأن يصير عندهم علم بأن هذا ليس بخطأ ولا بغلط، هذا فعل صحيح ولله الحمد والمن. ولك أيضا أن تجمعي جمع تأخير، يعني تأخرين الظهر إلى وقت العصر، يعني أنت مثلا في الطريق وما حبيتي تقفين وتقولين أبا أخر العصر الظهر إلى العصر، فإذا جاء وقت العصر صليت الظهر ركعتين أولا ثم العصر ثانية ركعتين، هذا الفعل صحيح ولله الحمد والمنة. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن تناول المرأة الحبوب لمنع الدورة في رمضان، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل أن المرأة لا تلجأ إلى مثل هذا، هذا من حيث الأصل وهو الأفضل لها والأكثر يعني احتياطا لمسائل الدورة، لأن غالب النساء اللائي يتعاطين حبوب منع الدورة يحصل عندهن بعد ذلك اضطرابات وما يسمون الحريم لخبطة، وسبحان الله يحصل عندها تغير، ولذلك المرأة تترك هذا على يعني ما خلقها الله عز وجل عليه، هذا من حيث الأصل. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وهي تبكي في الحج لأنها حاضت، قال نفستي يعني حطي، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ولذلك هذا من حيث الأصل أن المرأة تترك هذا الشيء. أما من حيث الجواز يجوز ما دام أنه ليس فيه ضرر، فالمرأة تقول والله أنا يصعب علي القضاء، أنا عندي عمل، أنا مدرسة، أنا أم عيال، عندي واجبات، عندي كذا عندي كذا، وحاب أني أصوم الشهر كامل، أنا ما عندي قدرة على القضاء. ما في شيء، بشرط أنه ما يترتب على هذا ضرر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا قالت لها الطبيبة أبدا ما عندك مشاكل أنت وخذيها ما في شيء، أما قالت لا بيترتب على ضرر ومشاكل وكذا، تمتنع عن أخذ هذه الحبوب. أم صالح من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن جملة جمعة مباركة. أختي أم صالح، يعني بالأمس القريب تكلمت على هذه المسألة وتوسعت في الجواب فيها، وقلت بأن من أهل العلم من يرى بأن لا بأس بها، وهي دعاء هو خبر بمعنى الدعاء، ومن أهل العلم من يرى بأن التهنئة بيوم الجمعة يحتاج إلى دليل، لأنه عيد من أيام من أعياد المسلمين الأسبوعي، وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيّن لنا فضل الجمعة ومكانة الجمعة وأنها لمعة الأيام وواسطة عقد الأيام وأنها وأنها وأن الأحاديث في فضلها كثير، ما ثبت. وأن الصحابة ما كانوا يقولون جمعة مباركة، ما كان بعضهم يهني بعض بجمعة مباركة. لكن طيب أن الواحد يا أختي أم صالح إذا قال لواحد يقول الله يبارك فيك، لكن أدعو الله أن يبارك لنا في يوم الجمعة، لأن قول جمعة مباركة تهنئة، لكن قل اللهم بارك الله يبارك لك في يوم الجمعة هذا دعاء، هذا دعاء بالبركة، يعني أنك تعمل عمل صالح فيكون أفضل. بارك الله فيك. أمس تفضل يا عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا عبد الله.
شيخ أنا أشتغل في شركة حكومية، شركة خاصة قارات، وعندي يا شيخ بنايتين أنا مسؤول عليها.
نعم.
ويطالبوني يا شيخ في مبلغ الإيجار، أنا أجر الشقة وأعطيهم مبلغ الإيجار، ولكن يا شيخ في عندي أنا سويت نظام الحجز، إن الإنسان اللي بيحجز الشقة يدفع لي مبلغ، هذا أنا سويته من عندي بموافقة الشركة، لكن في بعض ناس يتكنسل الحجز وهذا العربون ما يرجع، هل أنا إذا أخذته يا شيخ هل هذا حلال أم حرام؟
عبد الله أنت تقول تشتغل في شركة خاصة، شركة عقارات، عندك بنايتين مسؤول عنها، الشركة تطالبك بالإيجارات كذا؟
مبلغ الإيجار فقط وليس بمبلغ الحجز، هم يقولون الحجز إما يكون بلاش أو فلوس، هذا على مسؤوليتك أنت، أنت تتصرف، فأنا أعمل مبلغ الحجز، ولكن مبلغ الحجز هذا إذا حضر المستأجر أضيفه فوق مبلغ الإيجار، وإذا ما حضر يروح المبلغ وأنا أخذه. هل إذا أخذت أنا حرام أم لازم أسلم الشركة؟
يعني تأخذ عربون؟
عربون نعم.
بس أنا ما فهمت، أنت الآن تقول يطالبونك بمبلغ الأجار وتقول لا، في يختلف عندك عقد وعندك مبلغ أجار، ما فهمت.
يعني العربون هذا مبلغ العربون،
خلنا من العربون، لا دعنا من العربون، الآن يطالبونك بمبلغ إيجار الشقة، طيب إذا ما أجرت أنت البنايتين؟
لا ما مشكلة، ما بيطالبون، هم يطالبون إذا أجرت الشقة أعطيهم مبلغ الإيجار كامل.
طيب ممتاز، إذا أجرت
يطالبون، يطالبوني في مبلغ العربون.
طيب أي العربون يقول لك ما لنا علاقة،
ما لنا علاقة، بس طيب. إذا في شيء أنت تكون مسؤول، أنا قلت لهم تمام ما عندي.
إذا كان في شيء إيش يعني في شيء؟
يعني إذا الزبون طالب في العربون أنا طيب. أتفهم مع الشركة.
طيب واضح واضح.
قال هذا حلال يعني؟
إن شاء الله يا عبد الله.
السؤال الثاني شيخ، أنا عندي أحد النساء من الأهل كل ما يجيها أحد يتقدم لها ترفض، هي ترفض والنصيب يسترب يعني بدون أي سبب، فهي تقول تحس أن عندها أعراض ألم في الكتف وصداع، هل هذا يعني عين أو مس كيف؟ بالعلم هذا الموضوع تكرر لها وايد.
إن شاء الله يا عبد الله.
يعني فهل تحتاج إلى رقية شرعية أم ما تحتاج؟ هذا يعني الأمر تكرر لها فوق العشر مرات بدون أي سبب.
نعم إن شاء الله يا عبد الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤالي الأول، عندي مساعد المسيحية وعندي مسلمات، هل يجب علي ما أعطيهم هم الزكاة أعطيها منهم ولا لا؟ وأنا كنت ما أعرف سنوات اللي فاتت كنت أعطيها صراحة.
أي.
إنزين. وثاني سؤال السنة مثلاً حين التراويح كل ما أعيد يعني كل ما أسلم أقول دعاء الافتتاح الصلاة يعني كل ركعتين أعيده ولا أكبر وأقرأ الفاتحة على طول؟
إن شاء الله.
والثالث عندي ولد عمره 9 سنين يعني أجبره على الصيام لأنه كل ما أدربه ما يطيب. يجب عليه الصيام كامل ولا تدريب؟
عمره 9 سنوات؟
عمره 9 الحين بيكمل 8 دخلت.
ويرفض الصيام ها؟
لا هو ما يرفض يقول لي ما أقدر ماما يعني شيء يصوم يعني نص يوم كنت أحاول ويكمل يعني مثلا يرجع من المدرسة أقول له أمسك لين صلاة المغرب.
إن شاء الله.
زين جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم صالح من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لغير المسلم إذا مات لي وترحم عليه. أختي أم صالح بارك الله فيك بالنسبة للترحم على الآخرين عبادة من العبادات وقرب من القربات، ولذلك الأصل في العبادات التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل، والمرجع في هذا إلى القرآن والسنة. المرجع إلى هذا المرجع في هذا إلى القرآن والسنة. ننظر ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان ما تأخذه العاطفة لا، وإنما يلتزم بما أمر الله بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبنا إلى كتاب الله فوجدنا بأن الله تعالى منع المسلم من أن يترحم على غير المسلم، ولذلك الله جل وعلا نهى المؤمنين أن يستغفروا لغير المسلمين نهاهم، ولذلك يقول جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال جل وعلا عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يترحم على غير المسلم، لكن لو زار قبره ما في بأس، لو عز أهله ما في بأس. شوفي لاحظ كيف، يعني لو ذهب يعزيهم ما في، لماذا؟ لأن عندنا نصوص. لو مثلا قريب له، قريب مثلا هو مسلم والد وغير مسلم أو العكس، يروح يزور القبر يجوز، لكن يترحم لا، لماذا؟ لأن القرآن والسنة يمنعان. فيجب على الإنسان أن يلتزم، ما يعني يكون عاطفي ويعني يضيع بين هذه الأشياء. لا، المسلم وقاف عند كتاب الله، وقاف عند سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصاحب الشرع هو الذي أذن أن يعزى غير المسلم، أن يزار مثلا، وهو الذي رخص أن يعزى وأن يزار، وهو الذي منع أن يترحم عليه. هكذا المسلم يتعامل على وفق ما جاء في القرآن والسنة. أم صالح من أبو ظبي تقول أنا سافرت لكني ما جمعت وما قصرت، هل علي شيء؟ أم صالح بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا وما ثبت عنه أبدا أنه كان يتم الصلاة في السفر، ولذلك قال العلماء القصر في السفر أفضل من الإتمام، مع أن الإتمام في زيادة ركعات، الذي يتم يصلي 4 ركعات واللي يقصر ركعتين. ومعلوم بأن العبادة كلما كثر عملها المشروع، طبعا كثر عملها المشروع أفضل، إلا في السفر بالنسبة للصلاة فالركعتين أفضل من 4 ركعات، اللي يصلي ركعتين أفضل من اللي يصلي 4 ركعات. وجمهور العلماء يرون بأن القصر في السفر سنة، وفي مذهب من المذاهب الفقهية يقول القصر في السفر واجب، وهذا أحد المذاهب الفقهية، وعموما العمل على قول الجمهور. فأنت صلاتك صحيحة لكنك ما فعلت الأفضل وما فعلت الأحسن وما فعلت الأكمل اللي هو القصر. فإذا سافرت مرة ثانية احرصي على القصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أحرص منا على العبادة والطاعة ما أتم صلاته في السفر، كان دائما يصلي ركعتين ركعتين بالنسبة للصلاة الرباعية. واضح؟ بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول يشتغل في شركة عقارات خاصة، طبعا يقول أنا مسؤول عن بنايتين، يطالبوني بمبلغ أجار شقتين إن أنا وقعت مثلا على يعني العقد عقد الشقتين، لكن يقول عندي أنا نظام الحجز. نظام الحجز هذا أخذ عربون من المستأجر ويحجز الشقة، لكن أحيانا المستأجر يقول ما يأتي، والعربون تقول الشركة أنت والزبون هذا أو المتعامل إن أرجعته فلا حرج، وإن أخذته فهو لك. هكذا يقول اللي فهمت من كلام عبد الله. يقول هذا الفعل صحيح أم لا؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألتك هذه كلها تدور حول العربون، والعربون هذه مسألة خلافية، هل هي من حق البائع ومن حق المستأجر مثلا، عفوا من حق البائع ومن حق المؤجر مثلا؟ قولان عند أهل العلم، الراجح أن العربون من حق البائع ومن حق المؤجر، ما دام أن المشتري أو المستأجر هو الذي أخل بالعقد، هو الذي أخل بالعقد. فإذا حجز شخص سيارة ودفع عربون، حجز شقة، حجز بيت ودفع عربون وقال سآتيك بعد أيام، ثم بعد ذلك تغير، فالعربون من حق البائع في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وكذلك الإيجار، الإيجار مثل البيع، فإذا حجز شخص شقة مثلا ودفع عربون ثم بعد ذلك بقيت محجوزة ولم يأتي، ولو أنه ما حجزها ذهبت لغيره، فإن العربون من حق المؤجر سواء كان أصليا أم وكيلا. أنت وكيل الآن، العربون حق لك بارك الله فيك. لو سألتني يا عبد الله ما هو الأفضل، الأفضل أنك تعيد العربون له، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن لو أخذته فإنه لا شبهة فيه ولله الحمد والمنة، ما دام أن الإخلال بالعقد من قبل المستأجر هو الذي أخل وليس من طرف البائع أو من طرف المؤجر بارك الله فيك. عبد الله يقول عندي أحد النساء عندنا من الأهل، يقول كلما يتقدم لها شخص ترفضه، يقول تقريبا 10 مرات الآن، وهي تقول بأن تشعر بأعراض وبآلام في الكتف وشيء من هذا القبيل، يقول هل هذا علامة على شيء؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الزواج هذا قدر وقسمة ونصيب وقضاء من الله سبحانه وتعالى. فبعض النساء يتقدم لها يعني الزوج ويتقدم لها الخطاب وما يحصل نصيب، ما يحصل نصيب، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد وأيضا في الناس. وكذلك بعض الأشخاص قد يذهب مقبل على الخطبة ثم يعني يتغير رأيه مثلا، وطبيعي، هذه الأشياء طبيعي. غير الطبيعي أن يكون الرفض دائما من البنت لأسباب غير مادية، يعني غير معلومة السبب، غير مفهوم، يعني هي عندها استعداد ثم لما يأتي الخاطب هكذا ترفضه، ويتكرر نفس العملية تتكرر مع يعني مع وجود القبول من أهل البنت لهذا الخاطب دينا وخلقا واستقامة وكفاءة وشيء من هذا القبيل، فترفض هي هكذا فجأة، طبيعي أبدا بأن هذا وراءه شيء، إما عين حاسدة قوية، وإما سحر نسأل الله العافية والسلامة، وإما مس، والمس والسحر تقريبا يعني يجتمعان. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنصح هذه البنت أولا بالحرص على أذكار الصباح والمساء، وكذلك قراءة سورة البقرة في البيت باستمرار، وأيضا كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، كذلك الحرص على آيات وسور الآيات والسور التي تقرأ في الليل، وأن تجتهد على نفسها اجتهادا قويا في قضية الرقية، وتلتزم قراءة الفاتحة على وجه التحديد وتكثر منها، وكذلك قراءة القواقل، ولو بدأت من قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وأيضا قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتكثر على نفسها من هذا، وأيضا الدعاء، فإن الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعليها أن تتحين الأزمان والأماكن التي هي مظنة إجابة الدعاء كحالة السجود وحال في الثلث الأخير من الليل، وكذلك بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة، وأيضا في أوقات اللي يعني يحصل عندها يعني انكسار وتذلل بين يدي الله عز وجل، وأيضا لو أتت بسبع ورقات من السدر الأخضر تخلطها في الخلاط تضعها في ماء ولو كان ماء زمزم فهو أفضل، ولو قرئ فيه أكمل وأفضل، وتغتسل بهذا مرات في اليوم، وإذا وجدت فتور وضعف ممكن أحد يقرأ عليها من أهلها أو تأتون بامرأة صالحة تقرأ عليها، وأيضا تبحثون في البيت تفتشون في البيت ربما كان السحر موجودا، مثلا سحر التفريق وسحر الصرف والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولذلك تبحثون عن مثل هذه الأشياء إن وجدتم فهذا السحر يفصل بعضه عن بعض مع قراءة المعوذتين عليه، سواء كان عقد أو قطعة مثلا تفرق ويقرأ عليها، ولو استعنتم براقية أو براق صالح من دون أن يخلو بالمرأة يقرأ عليها الرقية الشرعية ربما يعني وجدت عافية وشفاء بإذن الله عز وجل، لأن الله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال الله جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر سورة الفاتحة وسماها رقية، قال وما يدريك أنها رقية، وقد أثرت سورة الفاتحة باللدغ، شخص لدغته حية ثعبان، سبحان الله نجاه الله سبحانه وتعالى حينما قرأ عليه أحد الصحابة سورة الفاتحة، وقيل بأنه كررها عليه 7 مرات. أم محمد من دبي تقول عندي عاملة مساعدة غير مسلمة وعندي يعني عاملات مسلمات، تقول كنت أعطي الزكاة للجميع، يعني هل فعلي صحيح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولذلك الله عز وجل ما أعطانا صنفا وإنما أعطانا وصفا، قال للفقراء والمساكين، ما قال أعطوا الخدم أعطوا الأيتام أعطوا الأرامل، لا، وإنما قال للفقراء، في من الأيتام من يدفع الزكاة ومن يدفع عنه الزكاة، في من الأرامل من تدفع الزكاة، يعني ليس كل يتيم يستحق الزكاة، ليس كل أرملة تستحق الزكاة، ليس كل خادم أو خادم يستحقون الزكاة، يوجد من الخدم من هو غني، يعني أنا ذكرت قصة يعني عن عاملة مرت علينا وترينا بعض الصور اللي عندها مزرعة وعندها فيلا وعندها كذا، طيب لماذا أتيت؟ قالت أغير جو، جاية تغير جو، ولذلك هذه ما تعطى من الزكاة، يوجد يعني بعض العمال وكذا اللهم بارك بقي سنوات في هذه البلاد وأغناها الله عز وجل، يعني عنده في بلده ما شاء الله اللهم بارك ما هو يدفع الزكاة، فيتنبه الإنسان، ولذلك بعض الناس الآن عنده عاطفة وهذه يشكرون عليه، لكن مع هذه العاطفة لابد من أن يكون هناك يعني انتباه لمثل هذه القضية، فما يعطى أي عامل ما يعطى أي عاملة ما يعطى كل أي يتيم أي أرملة أي كذا، لا، فينتبه لهذا. بالنسبة لغير المسلمة ما تستحق الزكاة يا أخت الفاضل، وإنما تعطينها صدقة تتصدقين عليها تهبينها تهدين لها هدية مثلا، هذا نعم، أما الزكاة فلا، الزكاة لا ما تعطى إلا للمؤلفة قلوب، هذه يعني هذا بند من أصناف الزكاة له شروطه الخاصة، وهذا في الغالب يعني يختص بولي الأمر، منوط بولي الأمر هو الذي ينظر إلى مثل هؤلاء، أما العاملة اللي في البيت غير المسلمة ما تستحق الزكاة، كيف تعطينها من الزكاة؟ ما تعطينا من الزكاة إلا إذا أسلمت، فإذا شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتبين لك فقر هذه المرأة عندها مثلا ديون وقروض نعم توفينا عنها وتعطينها من الزكاة، أما وهي في مثل هذه الحالة ما تعطينها. بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن ركعات التراويح، تقول يعني هل كلما أقوم إلى الركعتين الأخريين أستفتح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لكل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها استحبابا وليس وجوبا، ولذلك أنت الآن كل ركعتين تسلمين، إذا قمت إلى ركعتين اللي بعدهما وقلت الله أكبر تستفتحين، هذا الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. يعني لو أنك يعني كبرت وقرأت الفاتحة مباشرة ما عليك شيء ولله الحمد، لكن فاتك السنة، فاتتك السنة بارك الله فيك. ولذلك هذا ضابط أنا أذكره لكل من يشاهدني، أن كل صلاة في آخرها تسليم، في أولها بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح. تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله أبو ظبي تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
طول العمر نحن في الغربية أدنى جمعية نسلم معهم أسهم، الأسهم هذه كل سنة كل المواطنين هنا في الغربية في دلمة جزيرة دلمة يأخذون أرباح كل سنة، يعني سنة كامل عقب سنة كامل يعطونهم أرباح الأسهم. الحين صار سنتين عشان صار كورونا ما عطوهم أسهم، الحين هذه السنة عطوهم أسهم 2021 و22. حلو. الحين يا شيخ اللي خذ أرباح في حد خذ 20 حصل حسب يعني حسب نسبته، في حد حصل 10 في حد حصل 7، هل هالأرباح عليه زكاة؟
إن شاء الله.
أيوة شكرا.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ بس حبيت أسألك سؤال، هل صلاة المرأة مقبولة إذا صلت قميص يعني متغطية كامل حتى إيديها ما تبين؟
قميص؟
قميص كامل يعني إيدينا حتى ما تبين.
إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد. أم محمد الشارقة. أم محمد من الشارقة تفضلي.
ألو ألو.
أخفض التلفزيون يا أختي أم محمد، اسمعيني من الهاتف الله يرضى لي عليك، لا تسمعيني من التلفزيون.
لا ما طال عندك تلفزيون خلاص.
يلا يلا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طاب حالك.
الله يطول حالك يا
مرح.
يا أخوي أنا طبيبة حبيب.
ها؟
مرض، ما هي مرض من هنا يا أبتل.
عندك مرض؟
لا لا مرض، مرض طبيب من هنا يا أبتل.
إيه.
وكل من يالي اللي، كل من يالي اللي، لا خليت العيد والعدل، ما خليت لا الهند، لا خليت بندي، لا خليت ما هاي بلد كلها حطة. ولا والله نفعني منهم جاء يوم أسير حتى حبت بالنجول ما يعطوني، ولا عرف يشهد أو قال لجين يساعة الله أغمس أهوادي فازم السباقهم لا.
وش توجسين يا محمد؟ وش توجسين؟
هي جيني المرض، مرض جيني.
وش المرض هذا؟ ما له علاج؟ ما لا ما, ما شخصوه؟
ما لا ما رأيت علاج الحين من عشر سنة ما رأيت علاج. مرض ثانية غربي، مرض راسي، مرض جنبي، مرض يولي، مرض اللي يخوز هنا وهنا، وأنا صابرة ويومي أصلي ما رمت أصلي. يا الله يا الله يا الله أصلي جوا فك على أمري لين أصلي، ومن أصلي ما دلني فين أسير مطين، ويشعاني شعاني واجي مره يطفل واجي، ولا خليت عنه دواء عدو يوسع أقل من هنا عيرتنا وأنا هالي حال.
إيه.
ما خليت عن الشيء.
وش قال؟ أم محمد وش قالوا بلندن؟ وش قالوا بلندن عن المرض؟
ما قالوا لي شيء. ما قالوا.
يقولون ما في شيء ها؟
ما قالوا لي ما في شيء.
إيه.
بين أسير حتى المكينة هاي ودي حطوني 5 مرات.
إيه.
وحطوني ذي وقاموا كذا لدتي دفاع الشاعة الأودة. ويقولون بس مني قالوا ما حتى حبة بأن دول ما
أعطوني إن شاء الله. أبشر أم محمد بعطيك نصيحة إن شاء الله بعد شوي.
الله يعطيك خير
طيب يا الله يشافي يشافيك ويعافيك يا رب اكتب أجرك بارك الله فيك. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد
نعم
تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون يا أبو أحمد.
أقول الشيخ
إيه
أنا أعاني من طبلة الإذن.
تعاني إيش؟
من طبلة الإذن. الإذن
أي طبلة الإذن أي نعم
زينة. ودخلت الطبيب وقال لي لا تدخل ماي داخل بالمرة. يقول وإذا أردت تسبح سو حاجز. الآن أنا كيف أسوي الوضوء
إن شاء الله؟
زين كيف أسوي الوضوء وكيف أغتسل مثلا من الجنابة؟ يعني ما بيدخل ماي داخل الإذن داخل
إن شاء الله يا أبو أحمد.
سؤال الثاني أنا يا واحد مسافر إنزين ودخلت المسجد يعني دخلت المستشفى إنزين ما مسافر يعني في البلد دخلت المستشفى وميول فيه يعني وبعدين يوم طلعت متأخر يعني جيت المسجد لقيت الناس كلها مصلية.
أبو أحمد
نعم
سامحني السؤال الثاني ما فهمت عليك تعيد لي بس شوي تعيد لي
إنزين
عيد السؤال لو سمحت.
إن شاء الله أقول لك أنا دخلت المستشفى من شان شوي علاج إنزين وطلعت مع ديني تصل الظهر لقيتهم مصلين عني أنا تأخرت دورت حد بيصلي ما حد بيصلي جماعة وكذي ما لقيت غير نفر واحد ونفرين تسننا هذاكم بونا جالس ذاك النفر إنزين بعدين قام هذاك بيصلي انا حسبه بيصلي عن الفريضه انا دخلت معه عن فريضه صفيت جنبه انزين هو صلى ركعتين السنه وسلم انا كملت الاربع ركعات هل هي صلاتي زينه او كيف يعني
ان شاء الله يا ابو احمد
انزين سؤال ثالث انزين هذا حرمه بنت خالتي انزين
ايوه
واحد ولد خالي انزين وواحده بنت اخوي انزين هذه بنت خالتي ما عندها زوج انزين وما عندها غير الاولاد واولادها عندهم اولاد يا الله بحالتهم انهم مال عمل خفيف اللي هل هي تجوز لها الزكاه؟
اي طيب وبالنسبة
ولد الخالة بعد كذلك عنده أولاد هو متقاعد من الحراسة عارف وعقد حالهم إنزين هل يوجب لهم الزكاة؟ أما بنت الأخو هذا أنا ما أعرف عن زوجها يعني وإيش اشتغل أو عارف أنا حتى لو أخرت هذه ما مشكلة
إن شاء الله يا أبو أحمد أبشر
هذا سؤالي عندنا الأسئلة
إن شاء الله أبشر يا أبو أحمد. طيب أرجع للأسئلة. أم محمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول عندي ولد عمره تقريبا بيدخل السنة التاسعة تقول يعني يتعب إذا صام كيف آمره ماذا أفعل؟ أختي أم محمد من دبي بارك الله فيك وبارك الله لك في الذرية وأصلح الله لك النية. بالنسبة للولد اللي عمره 9 سنوات كبير ينبغي أن تعوديه وأن ترغبيه وأن تكثري عليه من هذا الأمر. الآن ولله الحمد أكثر الأولاد اللي أعمارهم في السنة السابعة سواء كانوا بنات أو بنين يصومون ولله الحمد والمنة. فحاولي تدربين على الصيام لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم حتى إذا بكوا يريدون الطعام أتوا لهم بالعهن اللي هو اللعب من الصوف الملون يلهونهم فيها. فلذلك الله يحفظ ابنك ويحفظ جميع أولاد المسلمين. بالنسبة لسن التاسعة يعني أعتقد بأنه كبير لمسألة التعويد، ولذلك فرصة لك من هذا الشهر أنك تعطينا جرعات في الصيام. اليوم الأول مثلا إذا وصل إلى الظهر وقد تعب يعطى، وقولي له اليوم الثاني إلى العصر، واليوم الثالث، وبهذه الطريقة. لأن الطفل ما دام أنه لم يبلغ يجري عليه قلم الحسنات ويؤجر والده، وبالنسبة لإذا بلغ جرى عليه قلم السيئات إذا بلغ. فكثير من الأولاد الآن تجدهم يتعبون في الصيام بعد البلوغ. لماذا؟ ما تعودوا في الصغار، ما تعودوا، ولذلك سن التاسعة كبير، لابد أن يصوم، لابد. ولذلك أنا ذكرت لك أن تتعودينه وتراقبينه أيضا، وتحاولين تزرعين فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يلجأ إلى الأكل أو الشرب خفية مثلا. تقولي له بأن الله تعالى يراك ويسمع كلامك ويعلم ما في صدرك ويراك في كل مكان، لا يخفى على الله عز وجل من عباده خافية. هذه عقيدة المراقبة تزرع فيه، وإن شاء الله بإذن الله ينشأ على حب الصيام. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول عندنا جمعية أسهم في المنطقة الغربية يأخذون يعني أرباح، تقول بسبب كورونا عام 21-22 ما وزعوا أرباح، تقول الآن بدأ يوزعون ولله الحمد، اللي يجي 20 اللي يجي 10 اللي يجي 7، تقول هل فيها زكاة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي ما سبق من الأرباح التي مر عليها سنة كاملة يزكى، وأما اللي قبضته لهذه السنة، السنة الماضية سنة 22 اللي قبضته سنة 22 قالوا لكم هذا المبلغ هذا تستقبلين فيه هذه السنة الجديدة، تستقبلين به سنة 22 طبعا تعتمدين السنة الهجرية القمرية. أما السنة الماضية اللي هي 21 هذه تزكينا مباشرة، وتسألين الجمعية تقولين لهم عطوني كشف يفصل هذا المبلغ، لأن هذاك في حكم الدين عند مليء، ولذلك كأنك قبضتيه تزكينه. اللي استلمتيه هذه السنة عن 22 لا تستقبلين فيه 12 شهر قمري، ولكن تحسبينه بالشهر العربي القمري. أما محمد بن أبو ظبي تسأل تقول ما حكم صلاة المرأة في قميص يغطي جميع بدنها؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لباسها في الصلاة ما ستر سائر بدنها ما عدا وجهها وكفيها على قول، ورجليها في قول جماهير أهل العلم على أنها تغطى، على أنها تغطى، إلا مذهب من المذاهب الفقهية قالوا بأن القدمين ليستا من العورة، لكن عموما نأخذ بقول الجمهور. ولذلك أي لباس تلبسه المرأة يستر سائر بدنها، سواء بعباءة أو بجلباب أو ببالطو أو بثوب الصلاة اللي يسمونه ثوب الصلاة الملاءة هذه، أو بقميص مثلا مثل ما ذكرت قميص يغطي البدن ولا يحجم جسم المرأة ولا يبين تفاصيل جسم المرأة، وإنما فضفاض سابق قد غطت جميع بدنها، لبست مثلا جوربين في رجليها وسترت شعر رأسها مثلا، واللباس يعني واسع، القميص هذا واسع، صلاتها صحيحة ولله الحمد والمن. يعني هي أتت بشرط صحيح من شروط صحة الصلاة وهو ستر بدنها. أم محمد من الشارقة تقول أنا يعني مريضة من 12 سنة، تقول ما تركت بلد إلا رحت له، تقول ما قال يعني يقول ما في شيء، العوق اللي معها تقول ما قالوا إنه، تقول حتى بنادول ما عطوني، تقول يعني أنا أصلي بصعوبة وكذا، تقول ما العمل. أم محمد بارك الله فيك، أولا أبشرك يا أم محمد أن الله يحبك، ها الله يحبك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فليش أنت قلقة وحزينة؟ ما في أحد في هذه الدنيا إلا وهو يصاب بالأمراض والفتن والابتلاءات. الأنبياء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من المرض وما سلموا من الابتلاءات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاه. الأمر الثاني يا أم محمد، هذه الأمراض تنقي الإنسان، تنقيه
من الذنوب والخطايا والآثام، ويلقى الله عز وجل ما عليه خطيئة ولا ذنب. حتى إن أهل العافية اللي الله معافيهم يوم القيامة يقولون يا ليتنا مرضنا، يا ليتنا ابتلينا. لماذا؟ لأنهم يشوفون أهل المرض ويشوفون أهل الابتلاء يمشون ما عليهم خطيئة، سبحان الله العظيم، ما عليهم خطيئة. الدنيا هذه ما تسوى اللي يحزن عليها، الدنيا هذه إلى زوال، هذه دار ممر وليست بدار مقر. الأمر الآخر بارك الله فيك، ما يمنع الإنسان أنه يتعالج. أنت رحت يمين رحت يسار رحت الدول، لكن في بعض الأشياء تسوينها ما يمنع مع التوكل على الله، لأن الله هو الشافي. شفت الأطباء وشفت المستشفيات، بل حتى القرآن اللي هو كلام الله عز وجل لما يقرأ الإنسان ما يعتقد أن بذاته يعني يشفي الإنسان، لا، هذا سبب، سبب بيد الله، إن شاء الله عز وجل جعله مؤثر فيشفى الإنسان، وإن شاء جل وعلا لا يجعله يؤثر، لله الحكمة البالغة في ذلك. فأنت الله يرضى عليك احرصي على الرقية، شوفي يا أم محمد، حطي يدك على راسك مثلا، قولي بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، احفظيها هذه، بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، وبعدين قولي 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر. وإذا على صدرك حط يدك على صدرك، وإذا على يدينك مثلا على يدينك، بهالطريقة هذه. وبعدين اقرأ الفاتحة، الفاتحة اقرأ الفاتحة، الفاتحة هذه رقية كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ الشيء الآخر أنا أوصيك بالحجامة، أنت تحتجمين ولا لا؟ إذا قلتي لي لا الحمد لله أنت بالشارق اللهم بارك، في مراكز وفي أماكن مرخصة وتحت نظر الدولة ونظر الصحة احتجم. الحجامة نعمة. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج يقول ما مررت بملك من الملائكة إلا أوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. الحجامة زينة، الحجامة إن شاء الله بإذن الله فيها الشفاء. أيضا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في 3: شرطة محجم اللي هي الحجامة، وشربة عسل، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. الرسول كره الكي، الكي بالنار. الحجامة نعمة، وطيب إنك يعني تحتجمين، وشوفي لك امرأة اللهم لك الحمد في نساء طيبات وخيرات يجونك في البيت، يجون عندك في البيت ويحجمونك. والأمر الآخر ممكن تستعينين بأحد يقرأ عليك، شوفي لك امرأة صالحة مثلا أو شخص من الرقاة الطيبين يجي في البيت، يجيبون العيال أو أبو العيال ويجي يقرأ عليك، وبإذن الله تشوفين العافية. الشيء الآخر يا أم محمد أنا أنصحك نصيحة التزمي فيها، لا تشكي للناس، اشكي لرب الناس، ها، لا تشكي للناس ولا تكثرين الشكوى. كل ما جاء واحد أو وحدة أو شيء والله أنا فيني أنا فيني مثلا، تشكين الناس لمن؟ لرب الناس. الإنسان المريض بعض المرضى كأنه يشكو الله عز وجل للناس، ما يصلح يشكو الله للناس، يعني المرض الله عز وجل هو الذي يبتلي. فإذا جاء كل ما جاء واحد أنا فيني وأنا فيني وأنا، كأنك تشكين الله للناس. لا، ينتبه الواحد. العلماء إذا مرض أحدهم وسألوه خير قال والله مريض، لكن ها هذا إخبار وليس شكوى، لا تظنون أني قاعد أشتكي، لا أنا أخبركم أني أنتم فقدتوني في المسجد، فقدتوني في الصلاة، تراني مريض، ما هو علشان أشكو لكم، لا أنا أخبركم، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله. التزمي هذه يا أم محمد، وأسأل الله تعالى يعافيك وشافيك يا رب، وأسأل الله تعالى أن يعافي كل مريض وأن يرحم كل ميت. ووقت البرنامج انتهى، وإن شاء الله بالنسبة للأخ أبو أحمد من عمان يعني أرجع أسئلته للقاء القادم لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.